بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راحت أم محمد من الجزائر. أها، يلا أم محمد من عمان.
السلام عليكم أخوي، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عساك بخير والعافية يا رب.
ونعمة.
الله يعطيك الجنة يا رب. الله يعطيك الجنة.
آمين.
أخوي أنا بأسألك، أنا فوت صلاة لقيام الليل مرتين، وبأسأل شو يستوي علي
إن شاء الله.
إنزين، والسؤال الثاني، أنا حلمت سنورة ومربوطة عليها مكبة عدم وفيها فلوس لمكبة وتربع السنورة، ورجال اثنين يترشوا بالماء، قلت لهم لا ترشوا بالماء لا ترشوا بالماء، ودرتهم وخطفت أتبع السنورة، جيت ولقيت رجال شيبة نايم وكرم الله ويه، كنت عزيز عن طفاري مسوائل والخبث تعدار الخبث عداراته. ها، قلت أنا وها شيبة، هذا الشيبة خبث عداله أكو مخوز، صرت جيت ولقيت بقرة والدة ونسلت من عداله وطلعت بعدني أدور السنورة ساعة، والله ما من ساعة دارت في عيني الوعية وأنا مصلية الفجر، ما أقول لا مصلية. هي هذا سؤال.
طيب أبشر يا محمد.
الله يعطيك الصحة والعافية، مشكور أخوي مشكور.
الله يحفظك. تفضل السلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
بخير ونعمة.
جزاك الله خير. عندي سؤال بخصوص المولود.
أي.
الجديد، الأذان، يعني الأذان في الأذن اليمين والإقامة في الأذن اليسار، هل في إقامة ولا بس أذان ولا كيف؟
إن شاء الله السلطان. خير. أبشر،
حياك الله،
أبقاك الله على الطاعة. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي سؤال. في بعض الأشخاص حاليا يوزعون تذاكر حق المعارض، عندي سؤال، مثلا إذا هذه المعارض كان فيها، يمكن يكون فيها مخالفات شرعية ويمكن يكون يعني ممكن يكون فيها فتن، فهل يعني الشخص من باب الخير يقدر يوزع هذه التذاكر ولا من باب الحرص أن يمتنع عن هذا الشيء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، بعض يعني بعض القنوات أو الإذاعات يكون فيها مثلا في الفواصل أو في البرامج بعضها تكون فيها خلفية، يكون فيها موسيقى، فهل الواحد يقدر توسع هذا الشيء، خصوصا إذا أنت جالس في مجلس مثلا ويحولك ناس مثلا يشوفون أن هذه مو موسيقى، فيقولون انها يعني هل يجوز ان توسع فاشي ولا لا، واحد يعني يغلق على اشياء يقول انها موسيقى مثلا؟
ان شاء الله يا عبد الرحمن.
وايضا شيخ، مثلا في قيام الليل هل افضل ان الشخص مثلا يحدد وقت معين او عدد ركعات معينه؟ مثلا احيانا مثلا تقوم متاخر، فمثلا اذا انت مثلا تصلي 8 ركعات او شيء فما تلحق تصليهم شوي شوي، لازم تصليهم بسرعه يعني، فهل الافضل ان مثلا اقول اصلي نص ساعه اللي كتب لي أفضل يعني، هل أفضل ولا الوقت يكون أفضل؟
أبشر
وجزاك الله خير.
حياك الله عبد الرحمن. فضل يا صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طال عمرك، في قرية حاصرتها السيول من كل مكان، سيول، وكانوا بيفتحون قناعة من عشان السيول تجنب القرية هذا.
إيه.
حصلوا في المكان هذا اللي يسوون قناة فيه، حصلوا في قبور زمان، الله أعلم كمين هاي السنة ذاكرة، ما حد يعلم في قبور إلا السيل لما طلعها السيل.
أي نعم.
ودحين قالوا بنسال قبل ما نسوي شيء بنسال المفتاح عشان يجوز نفتح قناه والقبور من العظام حيدها على جنب ولا كيف طريقة الثانية.
لكن السيل جرى في القبور ها؟
جرى في القبور وفي قبور باقية منها شق منها وفي عظام ظاهرة حق الإذان بس هذا مقبرة الله أعلم 3000 سنة فوق ما حد يعرف أنها مقبرة لأنه مجلس شيخ جرفها.
إن شاء الله أبشر يا صالح.
طال عمرك جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. ما أسمع. تفضل يا فتيحة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي حول الزكاة يا شيخ.
إيه؟
هناك شيخ توفى بمرض كورونا ترك مالا و سؤالي حول الزكاة. ترك مالا وفي حياته لم يكن يعني منتظما في أداء الزكاة. كان في بعض الأحيان يخرج ما مبلغا من المال على أساس أنه زكاة ويخرجها وينفقها العائلة على بناته مثلا، والورقة يشكون في أنه كان يحتسب هذه الزكاة بطريقة صحيحة ولم يكن منتظما حسب الورقة بأنه لم يكن يزكي يعني كل السنوات. هو الآن توفى رحمه الله وترك مالا مدخرات في مجموعة من البنوك، الورثة يسألون هل يجب عليهم أن يخرجوا هذه الزكاة عن أبيهم لإبراء ذمته؟ وإذا كان الجواب نعم، هم لا يعرفون المدة وكيف يحددونها قبل أن يقتسموا هذا المبلغ.
السؤال يا فتيحة بارك الله فيك، هل الورثة على اطلاع كامل بجميع تصرفات الوالد ونفقاته وحساباته ولا ليسوا على اطلاع؟
لا 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 شيخنا لم يكونوا على اطلاع، لكن هو المتصرف القائم على امواله.
واضح يا فتيحه ابشري تسمعين الجواب.
بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير.
امين امين. ام ياسر. ام ياسر.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
الله يعطيك الصحه يا شيخنا ويطول بعمرك يا رب. شيخي الكريم بدي اسالك سؤال. انا في اختي زوجها طلقها من فتره يعني من زمان يعني بس مشان مرضات لزوجته الاولى، فهو طلقها وراحوا على المحكمه سوا يعني غصبا عنا صار الموضوع. بعدين رجع بنفس اليوم، قال رددتك الى عصمتي بنفس اليوم رجعوا وصار شجار بيناتهم. رد رجع قال لا قدامي يعني طالق 3 مرات. كمان قعدوا فترة شهور مطلقين، ردوا رجعوا رجع بكتاب شيخ، يعني جاب شيخ وكتب كتاب. هذا الحكي طبعا بسوريا. رد اجوا لهون على الإمارات، الله يبارك فيكم يا رب وشيوخ الإمارات كلهم. فكمان رد تركها وسافر راح على أوروبا. فهي بعد مضي سنتين من تركانا لإله ما سأل فيها، ما دق تليفون، ما بعت لها لإله ولا لأولادها مصروف ولا شيء أبدا أبدا. يعني هي كانت متضررة لأبعد الحدود، فهي رفعت عليه محكمة وطلق القاضي يعني هون يعني بعجمان.
نعم.
وخلصت منه يعني. هلأ بعد فترة حدا من الأشخاص يعني بيعرفه وبيعرفه عم يحكي له أنا ما طلقتك. أنا ما طلقتك. فالمهم اللهم صل على سيدنا محمد بيقول أنا ما طلقت يعني ما معترف هو إنه هي طلقت يعني عارف كيف. فهل يا ترى إنه هي فعلا ما طلقت منه لأنه هي يعني
هي أخذت صك يا أم ياسر بالطلاق؟
كيف القاضي طبعا بالمحكمة طلقها وطلع قرار حكم
ايه
وكل شيء يعني.
طيب
بس هو أبشي. شو عم يحكي قدام أحد الأشخاص ايه بيعرفه عمول أنا ما طلقته يعني إنه ايه هو ما حلف عليها يعني طلق.
مو بلازم إنه هو يطلق يعني إذا كانت متضررة وهو يعني يريد الإضرار بها، القاضي يتولى هذا، القاضي حاكم ولله الحمد بالقضايا
يعني هذه. القاضي بيقوم فهي لهيك صارت متطلقة منه 3 طلقات يعني
شام.
يعني
شام.
أول مرة بسوريا
يعني سؤالك الآن هل الآن كلامه يعني بالنسبة لزوجه بيكون أنا ما طلقت، هل هذا كلام يعني واقعي ولا هذا سؤالك يعني؟
إيه إنه بس إنه هلأ صاروا هن هيك 3 يعني هلأ ما بيحق إلا ترجع له أبدا أبدا صح؟ لأنه
صحيح.
هي صار أول طلقة مرته الأولانية طلبت بدها ورقة إجباري حتى يعني اشترطت ليترجع له المرته الأولانية هو بيطلقها ورجعها. رد رجع كمان صار شجار قال لي ثلاث مرات قدامي طالق 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 كمان الله مثلا
حسبت له واحدة يعني
هاي الثانية
حسبوها واحدة ها؟
هاي واحدة ورد الثالثة هي طلقت حالة يعني دون صاروا ثلاثة ما بحق إلا ترجع له أبدا السؤال إنه لحتى تتزوج واحد شاء. غيره
أبشر يا أخت الفاضل
تسلم جزاك الله خير مرحب. الله يعطيك الصحة يا شيخ
يا رب أبو محمد
السلام عليكم
السلام ورحمة الله
الله يعطيك العافية شيخ
عافيك
عندي سؤال لو سمحت
تفضل
شيخ أول شيء بالنسبة لعمل الحكومة على الموظفين في البحرية
أي
يطلعون أحيانا بأسبوع في البحار أحيانا أسبوعين أحيانا يطلعون خارج الدولة كيف صلاتكم لهم هل تقصروا الجمع ولا في البحر هذا سؤال واحد السؤال الثاني زوجتي عندها أخو عندها أربع أخوات وأخ واحد فالأم توفت حوالي من أربع خمس ست سنين سبع سنين فهل الشهر هذا وبعد في رمضان طالبوا في الورث لما وصلوا له الحكي أو الكلام الزعل وطنجر عليهم وقال خلاص أنا متبري منكم ولا بأتكلم وياكم وحتى وابدل اسم أمي والأم ماتت الله يرحمه 8 سنين أكثر وعلى هذا الزعل وما يتواصلوا مع بعض ولا أقول للحرمة أنت تواصلي ويقول له ما دام متبرى منا قال متبري منكم ولا بعرفكم وما هو حاجة خل بيتي وأنا ما عندي مثلا يقول لك أكل أعطيكم وعلشان شو مشان طلبوا في الورث الأم
اي يعني الان لما ماتت امه خلفت تركه
اي تركه
مستولي عليه هو
يعني مو مستولي عليه يعني حل تحت قاعد امارته
اي يعني هو امين عليها
والله مش امين ما اقدر اقول امين لانه هو قال اللي هو عنده بيت الحكومه اعطت بيت ومن جزء من هالبيت هذا الام لها سهم
طيب يعني الآن يعني تركت الأم سهم في البيت ولا تركت نقود وتركت ذهب
لا وترك ما ما الله أعلم هذا ما يعرفون عني تركت
النقود السهم هذا فقط ها سهم البيت
فقط سهم البيت لما يطالبون في سهم البيت والبيت ما يعني نص لها ونص له
أيوة.
لما يطالبون في سهم الأم فأخوهم هذا الكبير زعل يعني زعل قوي وبعدين قالوا لا أنا متبري منكم ما أعرفكم ولا تني البيت ولا شيء
اي
وانا امي حتى بعد اسم امي بعد
بغير اسم امها بعد وفاتها
اي بعد وفاتها فقال حي لي عند البيت لا حد يوصل لي عند البيت فشيخ قال اقول للحرمان تتواصلوا معه قال ما دام تبرى منا احنا لا بتواصل معه ولا بنكلم وياه
طيب
فانا بجرنا الله منك نصيحه
وزوجتك الان هي خلاص تقول ما ابغى تركه
يعني من قبل في رمضان ما تواصلوا وياه لا اليوم ولا يتصلون فيه ولا يسلموا عليه لا يسلم عليهم ولا شيء سبب هذا الشيء
الدنيا صلى الله المستعان الله المستعان
لا حول ولا قوة جزاك
الله يهديه الله يهديه أم أكرم
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ أنا عندي الوالدة
ايه؟
توفى الوالد من 40 يوم
نعم
وتوفى خارج الدولة احنا كنا كلنا بعاد عنه وحتى الوالدة اضطرت انها تروح له مكان الموجود فيه هو ولما وصلت توفى العدة تنحسب وهي خارج الدولة ولا لما تكون في بيتها
ان شاء الله
وعندي شيء سؤال ثاني يا شيخ
تفضلي
كان في مشاكل قبل سنتين بين الوالد والوالدة وكانت يعني شوي مشاكلهم قوية وكانت يعني هي حيل متعصبة وزعلانة منه وشوي هي حاسة بذنب إنه يعني كانت يعني ما تيجي لها أو لما يقول لها تعالي هنامي عندي في الفراش ما تقبل لأن كانت زعلانة تحس بكسرة بس مش من قلبها لما توفى الوالد يعني حست بذنب كبير وتبي رب العالمين يسامحها والوالد سامحها قبل لا تتوفى قالت له سامحني سامحني وهز في راسه وقال لها أنا مسامحك يعني يعني هي تبي رب العالمين يغفر لها وإذا يعني في كفارة أو شيء
إن شاء الله أبشر يا أم أكرم تسمعين إن شاء الله الجواب
شكرا
مرحبا أبو محمد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
يعطيك العافية شيخ
يعافيك سلمك
شيخ بالنسبة للمرابحة عن طريق إشراء سيارة عن طريق المرابحة من البنك هل هي جائزة ولا
إن شاء الله
وشيخ بالنسبة إذا أجرت سيارة من مكتب إيجار وإذا صار عليها مثلا حادث المكتب يقول لك في أثناء وجود السيارة في التصريف تدفع لي كل يوم إيجار السيارة عن كل يوم، فهل هذا جائز؟
ومن اللي يصلح؟
اللي يصلح تسمع أكيد بيخليك أنت تصلح،
ويمكن
ويمكن يكون على حسب هذا الشرط اللي قبل بيقول لك يا إذا مأمنة والبيمة بيقول لك والله تسمع خلاص، أما إذا هذا بتصلح أنت.
طيب أبو محمد أبشر.
شيخ بالنسبة للصلاة على الرسول 10 مرات صباحا ومساء، هل هذا من الأذكار الصباح والمساء؟
إن شاء الله.
وشيخ في مرة إذا مثلا كنت أصلي وكان في حشرة مثلا تحتي، فهل يجوز أن أمسكها وأنحني يعني وأشيلها أو مثلا أقتلها أو؟
إن شاء الله.
وفي بعد شيخ بالنسبة ل إذا واحد كان يصلي وكان حاط على ركبته اللي هي مثلا فوطة أو شيء عشان ما تطلع العورة، وسقطت سقطت الفوطة هذه وراح هو مسكها مرة ثانية، فهل هني الصلاة يعني بطلت؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
جزاك الله خير، مشكور.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
الو،
تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضل اختي.
السؤال الاول انه عندما يتوفى الزوج والزوجه تقوم بالدعاء له، هل يستجاب لدعائها بقدر استجابه الاولاد؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وولد صالح يدعو له، هل دعاء الزوجه يستجاب بقدر دعاء الولد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، لما وصلت 40 يوم عن وفاة زوجي قمت بشراء مصاحف ووضعت موقف له وقلت بأن يدعو له، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ والسؤال الثالث، هذا السؤال يا شيخ أريدك أن تتعمق لي فيه. بالنسبة للإنسان كما يكون موحد يشهد أن لا إله إلا الله، مسلم، مؤمن، مصلي، يصوم، مزكي، كل شيء، وعنده معاصي، ممكن يكون زاني أو شارب خمر أو مديون، عنده ديون ويموت، خاصة إذا كان عنده ديون، ويقول الله عز وجل أنه الإنسان إذا كان موحد ما يدخلش النار، يعني يعذب على قدر الفعل ثم يدخل إلى الجنة، هل هذا الكلام يعني أريد تفسير فيه؟
إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الجواب يعني المفصل.
نعم أريد تعمق فيه، لأنه دائما إنسان كيموت وعنده هذا الأشياء، هو موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه الأشياء كلها، ويقول أنا أسمعك دائما تقول أنه في النار في النار، من يزني في النار، من مديون في النار، من في النار، هل يدخل للنار على قدر ذاك الفعل ثم يرجع إلى الجنة أم يخلد فيها؟
الله محمد فصلنا كثير وجاوبنا كثير، لكن نكرر إن شاء الله ما في مانع.
عدنا أولاد يسألون، لا نريد أن
إن شاء الله. أبشر يا محمد تسمعين الجواب بحول الله.
شكرا بارك الله فيك. شكرا.
وفيك بارك. أم علي.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير، الله يديك الخير.
آمين آمين.
أنا أبي أسأل الشيخ، أنا عندي شغالات يعني بشاكير بس هم مش مسلمات، ومسلمين عندي زمان يعني 30 سنة الله يحفظك ويحفظهم، وأنا عاملهم معاملة زينة، سبحان الله ياتني حالات مرض وكذا وهذا، فحبيت أكرمهم وقلت إني أنا يعني إذا صار فيني شيء ولا شيء أبغي أكرمهم، فوصيت لهم وصية يعني كل واحدة أعطيها مبلغ من المال، هم خوات سنتين زين، فسبحان الله كان أيامها عندي المبلغ وكذا، صارت لي ظروف فيعني ما قدرت، هالمبلغ راح عني يعني زين، هل أنا يعني أؤثم أو اللي أنا يوم ما قدرت أعطيهم يعني هذا المبلغ هل يستوي علي شيء؟ هل إن الوصية يعني
أبشر يا معلي. إن شاء الله يا معلي.
السؤال الثاني شيخة، بقول لك أنا دائما أقرأ قرآن وأختم القرآن عن أمواتنا، يعني مثلا عن أمي وأبوي خالتي خوالي أي حد، يعني كل مرة أختم حد عن حد، هل هذا يجوز يعني مثلا أو ما لأن في ناس خبروني قال لي ما يجوز يعني.
إن شاء الله ما
شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. مع السلامة. محمد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام طلاب.
جزاك الله بارك الله فيك. ما روي من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الموجه لابن عمه عبد الله بن عباس كل بيمينك وكل مما يليك، هل هو توجيه أخلاقي أم أنه يعني
لو إيش الحديث؟
كل بيمينك وكل مما يليك.
ليس ابن عباس وإنما ربيب بن سلم عمر بن أبي سلمة.
نعم المهم ايه؟ أنا أتكلم عن الحديث نفسه.
طيب
كل بيمينك، هل هو توجيه رباني يعني توجيه الرسول كتوجيه أخلاقي يعني ديني، أم أنه له علاقة بمسائل الطب والعلاجات ما شابه ذلك يعني؟
جزاك إن شاء الله.
لو قسناه مثلا، لو قسناه بحديث الشرب، حديث الشرب الجلوس على يعني على الأرض وثلاث الجرعات من المتتالية يعني.
إن شاء الله.
هل هو طبي أم هو توجيه؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله.
حفظك الله يا دكتور، جزاك الله.
أهلا وسهلا. يلا طيب آخر مكالمة، تفضل أبو سعيد. أبو سعيد من أبو ظبي تفضل. راح أبو سعيد. طيب نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم بالنسبة لأسئلة اليوم. قبل ذلك عندي سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. يقول الأخ من الصم في بناية وفيها مصلى وفيها ميكروفون، فيها أذان وفيها صلاة والإمام يقرأ، يقول هل أنا يجوز لي أن أصلي تحت في الطرقات أنا وابني مثلا متابع للإمام الذي يصلي في المصلى فوق؟ الجواب لا، وذلك لانقطاع الصفوف. كيف تصلي تحت والمصلى فوق؟ فما تتابع الإمام الذي في المصلى في البناية وأنت في الشارع، وذلك لانقطاع الصفوف بارك الله فيك. إما أن تذهب معهم فوق وتصلي معهم جماعة وتصف ضمن الصفوف، أو أن تصلي في المسجد، طبعا تذهب إلى المسجد أنت وابنك، أو تصلي أنت وابنك في بيتك جماعة. بارك الله فيك. أم محمد من عمان بارك الله فيها تقول بأنها فوتت قيام الليل مرتين، تقول ما العمل؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. أولا بالنسبة لقيام الليل سنة مؤكدة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل وحث على قيام الليل وبين أن قيام الليل شرف المؤمن، ولذلك الذي يعني يقوم الليل دليل على محبة الله عز وجل، لأنه فوت الراحة ولذيذ النوم ها لأجل أن يقوم لله عز وجل. الأمر الثاني، الذي يفوته قيام الليل وكان أصلا مواظبا على قيام الليل يصلي كل ليلة، لكن في ليلة من الليالي فات قيام الليل ما صح إلا على أذان الفجر أو على صلاة المسجد مثلا، يكتب له أجر قيام ليلة. أبشري يا محمد، يكتب له أجر قيام الليلة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للإنسان اللي فاته يقضيه من النهار في وقت صلاة الضحى. كم تصلين يا أم محمد؟ 3 ركعات صلي 4، تصلين 5 ركعات صلي 6 في النهار تقضينها في وقت صلاة الظهر، تصلين 11 ركعة خليها 12 ركعة، لأنه الوتر لا يكون في النهار وإنما يكون في الليل. بارك الله فيك. أم محمد طبعا ذكرت حلم. يا أم محمد بارك الله فيك، أكيد أنت متابع البرنامج، أنا ما أفسر أحلام الله يرضى عليك ولا أعبر الرؤى، والناس يدرون من قديم يعرفون بأني أنا ما أستقبل الأحلام ولا أستقبل أسئلة الرؤى، هذه تبحثين عن معبر، عن راقي، عفوا أنت تبحثين عن معبر من المشايخ وطلاب العلم اللي يعني يتصدون لتعبير الأحلام. سامحيني الله يرضى عليك ما أقدر أعبر لك هذه الرؤية. سلطان من الشارقة يسأل بالنسبة، يقول لي المولود الأذان فيه والإقامة، يقول الأذان في أذنه والإقامة، يقول ما حكم ذلك؟ سلطان بارك الله فيك وشكرت الواهب وبارك الله لك في الموهوب ورزقت بره وجعل الله عز وجل من مواليد السعادة. بالنسبة للأذان في أذن المولود ورد في حديث ضعيف لكنه يرتقي إلى الاحتجاج، لأنه حسنه كثير من أهل العلم، قالوا بأن هذا الحديث إسناده حسن، ويؤذن بأذنه اليمنى بصوت خفيف وليس بصوت مرتفع، حتى يصل أول ما يصل إلى أذن وقلب الطفل الأذان المشتمل على الإيمان والتوحيد والتعظيم والتقديس والتمجيد لله عز وجل فيؤذن في أذنه اليمنى. أما حديث الإقامة في أذنه اليسرى فالضعف فيه شديد، حتى قال بعض العلماء بأنه موضوع، ولذلك ما تقيم في أذنه اليسرى وإنما تؤذن في أذنه اليمنى. فالراجح من قول أهل العلم أذانا خفيفا. عبد الرحمن من دبي يقول بعض الأشخاص يوزعون تذاكر يعني للذهاب إلى أماكن معينة فيها بعض المخالفات أو شيء، يعني يقول هل الإنسان يوزع أم يمتنع أو شيء؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، عندنا قاعدة في الشريعة عظيمة تعتصم بها وتلتزمها بارك الله فيك، وهي قاعدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والأشياء عندنا ثلاثة: أشياء محرمة، وأشياء مباحة، وأشياء مشتبهة. وأشياء مشتبهة، أما الحرام فلا يجوز الإنسان أن يعين عليه فضلا عن أن يقع فيه، هذا ما يعني أمر مفروغ منه. وأما الحلال فيجوز الإعانة عليه، والحلال أحيانا قد يجب، لأن أحيانا في أشياء تكون واجبة فيعين الإنسان عليه. وأما المشتبه فقاعدة الشريعة الهروب من المشتبهات، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وأيضا صح من حديث السبط أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن البر طمأنينة. البر طمأنينة الحديث. والمقصود يا أخي الفاضل عبد الرحمن بأن الشخص يعين على الخير، قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. لاحظ البر اسم جامع لكل خير ولكل معروف، والتقوى تقوى الله عز وجل، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه قاعدة اعتصم فيها في حياتك، في جميعها، في حياتك الأسرية، الاجتماعية، العملية، الصداقة، الزمالة، كل شيء اعتصم بهذه القاعدة بارك الله فيك. عبد الرحمن يقول: أحيانا نكون في مجلس وبعض القنوات مثلا يكون فيها فواصل موسيقية، يقول: ما موقفي أنا إذا كان الناس يتابعون ولا يرون فيها شيء؟ موقفك يا أخي عبد الرحمن بارك الله فيك النصيحة أنهم يخفضون هذا الشيء، خاصة مع توفر الآن ما يسمى بأجهزة القطع اللي هو الريموت كنترول، ممكن تأخذ وتقطع يعني من باب التورع فقط. وإذا رأيت بأن لو فعلت هذا سيترتب مفسد عليك أو أنك ستكون محل يعني للاستهجان والتندر ويؤثر على وجودك، لا تستمع، لأن في فرق بين السماع والاستماع. السماع هو أن تسمع أي شيء، كل ما يمر عليك هذا يسمى سماع، ما تركز فيه. يعني أنت الآن في الشارع وتمشي، يقول تمر من جوارك سيارات، ها أنت تسمع ضجيج السيارات، تسمع ضجيج الأصوات، تسمع مثلا أصوات، هذا يسمى سماع. أما الاستماع، السين طلبية هنا، أنك تقصد أنت الاستماع. وفي من العلماء المعاصرين من يرى بأن هذه الفواصل هذه ليست يعني من المعازف المحرمة، يقولون هذا بأن هذه فواصل وضعت لا لغرض الاستماع ولا لغرض كذا، وضعت هكذا. وأنت الحمد لله يعني في سعة لا تستمع إلى هذا، استماع انصات قلب وإنما مجرد سماع، وتخرج من تبعة مثل هذا الأمر. عبد الرحمن سأل سؤال مهم، يقول: بالنسبة لقيام الليل، هل المشروع أن يحدد الإنسان وقت يقوم فيه، أو يحدد مثلا ركعات محددة يصلي فيها؟ ويضرب مثال، يقول: لو مثلا قمت متأخر وقمت أصلي، أحيانا أستعجل لأن الوقت قصير. عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، وأفضله الثلث الأخير من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام أول الليل ثم ترك، وقام أوسط الليل ثم ترك، ثم قام ثلث الليل الأخير وأثبت ذلك وداوم عليه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليل. ولذلك هذا الوقت من أفضل الأوقات، ومعرفته أنك تقسم الليل على ثلاثة أقسام، فيتبين لك متى يبدأ قيام، متى يبدأ الثلث الأخير من الليل. الأمر الآخر بالنسبة للركعات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي، لاحظ، خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، بمعنى أن الإنسان قد يصلي 11 ركعة ويفاجئه طلوع الفجر فيباشر إلى الوتر حتى يصلي الوتر في وقته. فالناس يا عبد الرحمن أجناس، ولذلك جنس من الناس عنده برنامج لقيام الليل ثابت، إذا جاء الساعة 3 أو 3:30 أو الساعة 4 قام، برنامج معود نفسه عليه ويقوم وضابط مسألة الركعات. في بعض الناس لا، يقوم كيفما اتفق، جنس من الناس كيفما اتفق، متى ما شاف نفسه قام. ولذلك أحيانا قد يقوم قبل صاحب الساعة 4، وقد يقوم قبل أذان الفجر بخمس دقائق 10 دقائق. فالعبرة يا أخي الفاضل أن الإنسان يوتر قبل أن يطلع عليه الفجر، وقضية القيام يرتب وضع لها، يرتب وضع لقيام الليل. ولا شك أن أفضل القيام أنك تقوم بإحدى عشرة ركعة إن تيسر، وإلا ما تيسر لك تصلي ما يتيسر من الركعات. صالح من الشارقة بارك الله فيه يقول: هنا قرية حاصرتها السيول وأرادوا أن يفتحوا قناة مائية حتى تذهب هذه السيول، تفاجأوا بأن السيول جرفت قبور كانت مدفونة وهي من يقول آلاف السنين تقريبا. الآن يسألون يقول: لا نريد أن نعمل شيء حتى نستفتي العلماء. صالح بارك الله فيك وبارك الله في هؤلاء الفضلاء، وهذا يدل على يعني حرصهم وعلى ورعهم، والرجوع إلى أهل العلم مهم جدا، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك بأن هؤلاء الأموات لهم حقوق وواجبات، فالميت في قبره كالحي في بيته، فلذلك يعني سؤالهم مهم جدا. وتفصيل هذه المسألة هو كالتالي: أولا، إذا كانت فعلا القبور مر عليها آلاف السنين مثل ما ذكرت، أو على أقل تقدير مئات السنين، فإن المقبرة هذه يجوز لأهل الحي أن ينتفعوا بهذا المكان، وذلك بنبش القبور وجمع العظام. كل قبر يجمع عظامه في كيس مستقل، زين، كل قبر يجمع عظامه في كيس مستقل وينقل إلى مقبرة أخرى، ينقل إلى مقبرة أخرى، ويتصرفون في هذه الأرض ويحفرون القناة المائية التي يستطيعون من خلالها يمنعون السيول من محاصرة قريتهم. أما إذا كانت القرية حديثة وجديدة، يعني عفوا المقبرة حديثة وجديدة يعني ما أكملت 40 سنة، فلا، لا يجوز الاعتداء على المقبرة إذا كانت 40 سنة، وبعض العلماء يقولون قرن، اختلفوا في القرن 80 ولا 100 سنة. أما وقد قلت لي بأن لا هذه مسألة طويلة وقديمة، لهم الحق في أن ينتفعوا بهذا المكان وأن يحفروا القناة بعدما يتأكدون تماما من أن هذه القبور انتهت، يعني يحفرون كل وينبشون كل القبور ويأخذون العظام ويدفنونها في مقبرة أخرى. فتيحة من الجزائر بارك الله فيها سألت تقول: بالنسبة لشخص توفي وترك مال وفي حياته لم يكن منتظما في يعني إعطاء الزكاة، يخرج مبلغ وينفق على أهله وأولاده وعلى بعض الناس، تقول بأن الورثة شكوا هل كان يخرج الزكاة أم لا، هل كان منتظم أو غير منتظم. تقول: الآن توفي الورثة، هل يخرجون الزكاة وكيف يخرجونها، عن أي سنة، ما يعرفون شيء من هذا القبيل. فتيحة بارك الله فيك، أنا سألتك سؤال مباشر ومهم: هل الأولاد على اطلاع تام بجميع الحسابات وجميع العمليات الحسابية والإجراءات اللي كان يقوم فيها والدهم؟ قلت لي: لا، إذن ليس لهم الحق أن، أو عفوا، لا يجب عليهم أن يخرجوا الزكاة، لأن والدهم قد يكون يخرج من دون علمهم وهو مسؤول والخطاب له والتكليف عليه، ولذلك هم الآن غير مكلفين، فما في داعي أنهم يحرجون أنفسهم وأيضا يدخلون في مثل هذه الحسابات كم وكم، ما في داعي. المال الذي تركه المورث لهم يقتسمون على قسمة القرآن لأمهم الثمن، وللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. يحبون الأولاد، يقولون: والله من باب البراءة يخرجون عن السنة الأخيرة، بمعنى يشوفون التركة الموجودة المال ويخرجون عن السنة الأخيرة، طيب ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم ياسر من عجمان بارك الله فيها تقول يعني أختها زوجها طلقها من زمان، الطلقة الأولى كان بسبب أن يرضي الزوجة الأولى ثم راجعها في نفس اليوم، وبعدين طلقها بالثلاث، قال لها أنت طالق طالق طالق، ثم أتى بفتوى على أنها طلقة واحدة، ثم تقول راجعها وبعدين سافر وهجرها، ذهب إلى أوروبا أو ذهب خارج الدولة وأهملها ويعني ضيعها ولم ينفق عليها ولا على أولادها وتركها، فرفع الدعوى عليه عند القاضي، فالقاضي رأى بأنها متضررة ولذلك حكم بتطليقها. تقول بأن هذا الرجل زاره رجل فقال أنا ما طلقت زوجتي. الآن تسأل أم ياسر تقول هل أختي فعلا مطلقة طلاق بائن؟ هل له الحق في أن يعيدها الآن؟ أختي أم ياسر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحالة الفراق بين الزوجين ليست هي الطلاق فقط، فالطلاق يملكه الرجل، ولذلك الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال جل وعلا الطلاق مرتان، بمعنى أن الرجل يملك الطلاق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كانت المرأة غير راغبة في زوجها وهو مقيم لدين الله وعلى خلق، لكن هي تكره هذا الزوج ويرفض تطليقه، فلها أن تخالعه بمعنى تفتدي منه بمهرها، ترجع له المهر كامل وتبين منه بينونة صغرى، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. الحالة الثالثة الفسخ، وهذا الذي يتولاه القاضي، فالقاضي حاكم، القاضي حاكم. لماذا؟ لأنه أصلا هو ينوب عن ولي الأمر في القضاء ويستمد سلطته وقوته من ولي الأمر، فإذا رأى القاضي اجتهد ورأى بأن هذه المرأة مظلومة متضررة، هذه المرأة تعسف هذا الزوج في التعامل معها وظلمها وقهرها وسحقها وتركها هكذا، فللقاضي الحق أن يطلقها بعد ما يراسل الزوج، فإذا راسله وامتنع أو غاب غيبة ما عرف أين مكانه، نعم للقاضي الحق أن يطلقها. ولذلك هذا الرجل ما دام أن المرأة أخذت صك بالطلاق، هذه المرأة أجنبية عنه وبانت منه بينونة كبرى، بمعنى أنه لا يحل أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر، الزواج شرعي نكاح رغبة، فيموت عنها ويطلقها من دون مواطأة، ها بعدين إذا أحب أن يرجع لها يتزوجها من جديد ويملك ثلاث طلقات جديدة. أما الآن لا بد أن يخبر بأنه خلاص هذه المرأة بانت منه بينونة كبرى، أهم شيء معها الصك، هذا أكبر دليل بالنسبة لها على أنها ليست زوجة له، ولذلك يحل لها أن تتزوج الآن بعدما تنتهي من العدة. بارك الله فيك. أبو محمد من دبي بارك الله فيه يقول بعض الأشخاص يعملون في البحرية ويذهبون أسبوع أسبوعين وأحيانا خارج يعني نطاق الدولة، يقول كيف صلاتهم؟ أبو محمد بارك الله فيك، هؤلاء ينطبق عليهم وصف السفر، فهم مسافرون، ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك يعني يترخصون برخص السفر، مثلا عندك القصر، قصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، الجمع بين الصلاتين ما داموا في يعني لجة البحر، الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، كذلك الفطر في رمضان لهم الحق لأنهم فعلا مسافرين، كذلك المسح على الجوربين أو الأحذية المغطية للكعبين مدة ثلاث أيام بلياليهن مثلا، لا يلزم أنه يخلع ما دام أنه لبسها على طهارة، يمسح عليها مدة ثلاث أيام بلياليها ولله الحمد والمن. أبو محمد طبعا ذكر قصة، يقول زوجتي عندها أخوها الأكبر، يقول بأن والدتهم توفيت وكان لها سهم في بيته، يقول توفيت الوالدة من ست سنوات، تقول يعني إخوانه طالبوا في الورث، يقول بأنه زعل شديد جدا لدرجة أنه قال أنا متبرر منكم لا تجوني، وبغير اسم أمي بعد، يقول بغير اسم أمي، يعني واضح هذا زعلها يعني كبير مثل ما يقولون. عموما أبو محمد بارك الله فيك، الله يغفر للوالدة هذه والدتهم ويرحمها ويجعلها في جنات النعيم. الأمر الثاني بالنسبة لأم العيال، هي وإخوانه ما دام أنهم قالوا ما نريد هذا الإرث اللي سبب هذه القطيعة فيشكرون ويؤجرون. وأما الأخ الكبير هذا على وصفك وعلى ما شرحت وذكرت لي هذا ظالم، هذا ظالم وآكل لي المال الحرام، لازم يعرف هذا الشيء. ما ينفع الزعل عند الله عز وجل، الانتفاخ والتهديد ما ينفع عند الله عز وجل. هل يعتقد بأن والله إذا أظهر زعله وغضبه أنه والله خلاص خوف إخوانه وأنه والله الآن صار في يعني ساحته بريئة؟ لا، مسكين هذا، هذا جمع ضغثا على إبالة، وجمع مصيبة على مصيبة، وجمع ظلم على ظلم، ماكل مال إخوانه اللي لهم نصيب في هذا البيت، وأيضا يروح يقاطعهم يقول أحد يجيني وبيغير اسم والدته. يمكن لو راح المحكمة، المحكمة هم اللي يقبضون عليه، يقولون كيف تغير اسم والدتك وش السبب؟ المحكمة ما ترضى بالظلم، حتى لو راح يقول بغير اسم الوالدة في المحكمة يمكن المحكمة يقبضون عليه، يقول تعال أنت ليش تغير وليش وش السبب؟ وش بيقول لهم؟ يقول أنا أكلت مال إخواني الورثة. عموما هذا الأخ أولا إذا كان يراني ويشاهدني ويسمعني أو توصلون له، أولا يترك الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. الغضب يحضر الشيطان، الغضب يحضر الشيطان. الشيء الثاني، يوم القيامة لابد أن يعلم هذا الأخ بأن والله ليؤدي الخيط، الخيط خيط الإبرة والمخيط، الدرهم هذا لا سيأتي يوم القيامة، ويوم القيامة ما فيه دراهم ودنانير وذهب وفضة، ما فيه إلا حسنات وسيئات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حسنات أو سيئات. يوم القيامة إخوانه إذا ما سامحوه بيأخذون من حسنات على قدر هذه المظلمة، وإذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئات إخوانه يكبونها على سيئاته والعياذ بالله. ومن يتحمل يوم القيامة مثل هذا الشيء؟ الأمر الآخر، يجلس مع نفسه يتفكر في هذه الدنيا، هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا دار إقامة دائمة، هذه قنطرة، هذا معبر، هذه دار ممر وليست دار مقر. يعني هل إلى كم يبي يعيش؟ كم يبغى يعيش مثلا؟ وبعدين بعد هذا أليس الموت؟ هل يرضى أن يلقى الله ظالم وماكل أموال إخوانه؟ يتق الله. وإذا كان والله عنده إخوانه فاهمين غلط ليش يزعل؟ صاحب الحق شجاع، يقولون يجيب إخوانه يقول يا جماعة الخير ترى ما لكم حق في هذا، لأن البيت هذا بيتي وما للوالدة سهم، هذا مجرد يعني قصدي يقنعهم. أما قضية فرد العضلات والتهديد وكذا والله ما هو بنافع عند الله عز وجل، وإخوانه يقدرون يؤذونه ويضرونه، لأن الحمد لله في بلد في قانون وفي نظام وفي محكمة يأخذون حقهم بالقانون وبالنظام وبالشرع ولله الحمد. لكن إخوانه أطيب منه، راحوا وسامحوه وقالوا أهم شيء بس أن يفتح بابه، نعيد عليه نسلم عليه الأعياد، ما تهنوا بالأعياد. يتق الله ويخاف الله، لابد أن يراجع نفسه. الإنسان ترى يخطي في هذه الدنيا، ما في أحد معصوم، ما في أحد معصوم. الآن يعود ما يدري من الذي يسبق الثاني إلى الدار الآخر، يضمن يعيش إلى بكرة؟ ما يضمن. لو لقي الله عز وجل يلقاه قاطع رحم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، وهذه رسالة لكل قاطع رحم، يتق الله ويخاف الله. كثير من الناس الآن يعضون أصابع الندم، ها، ويذوبون هم وحزن، لأنه فعلا ما أغلقوا الملفات هذه اللي بينهم وبين إخوانهم وأرحامهم بسبب دنيا دنية، بسبب تراب وطين، راحوا يدخلون في صراع وعداوة مع أرحامهم لأشياء تافهة جدا، وتفاجأوا ولا أخوه ميت ولا أخته ميتة ولا أبوه مات ولا أمه ماتت ولا عمه ولا خالة، ويندم شلون أصلح هذا بعد ما انتهى، بعد ما فات الفوت ما ينفع الصوت، انتهى الآن، كيف ترقع وكيف تصلح؟ فالمقصود أنه يراجع نفسه، ذكروه خوفوا بالله عز وجل. وأنت أبو محمد واضح أنك رجل طيب، احرص على أن تكون محضر خير وسير عليه وزوره، وقل له أرحامك أهم شيء والله من أموال الدنيا، أخوانك كلهم أخواتك قالوا وبدأ بحل ومسامحينك، أهم شيء ترجع المياه إلى مجاريها. أم أكرم من رأس الخيمة بارك الله فيها تسأل، تقول الوالدة توفيت من 40 يوم خارج الدولة، اضطرت الوالد عفوا تقول الوالد توفي من 40 يوم خارج الدولة، راحت الوالدة لتزوره قبل ذلك، تقول مات هناك، وبعدين تسأل تقول بالنسبة للعدة متى تحسب؟ هل تحسب لما ترجع لبيتها أم من هناك؟ أم مكرم من رأس الخيمة، أولا أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك وأسكنه فسيح جنات. الأمر الثاني، العدة تبدأ من ساعة الوفاة، من يوم الوفاة. كل امرأة مات زوجها من ساعة الوفاة لما توفي، سواء علمت أو لم تعلم، العدة تبدأ. كون والدتك هناك خلاص بدأت العدة، ترجع وتكمل العدة في بيتها حتى لو ما علمت. يعني أفترض امرأة ما علمت بوفاة زوجها خارج الدولة، وبعد 10 أيام قالوا له زوجك توفي من 10 أيام، خلاص تعتد، باقي لها 4 أشهر بس، راحت 10 أيام، 4 أشهر باقي. لماذا؟ لأن العدة ما تقضى، واضح؟ العدة ما تقضى، فتكمل العدة. أم مكرم تسأل تقول يعني كان بين الوالدة والوالد مشاكل قوية جدا، والوالدة شوي عصبية وشيء من هذا القبيل، وكانت تشعر تقول يعني بالخطأ والذنب، لكن تقول لما شافت زوجها يعني على فراش الموت استسمحته وهمس بذنه وقال أنا مسامحك، تقول ما زالت يعني تتألم لأنها قصرت في حق الوالد. أم مكرم بارك الله فيك، بالنسبة لي والدك رحمة الله عليه ما دام سامحها، هذه نعمة عظيمة للوالدة وفرج كبير، حيث أنه لو لقي الله وفي خاطر عليها شيء وفي نفسه عليها شيء لا تحاسب والدتك عند الله سبحانه وتعالى. أما وقد سامحها، أما وقد سامحها بطيب خاطر وسلامة صدر، هذه نعمة من نعم الله. الآن الوالدة تكثر من الدعاء لزوجها، تدعو له الصلاة وخارج الصلاة، وإذا كان عندها خير عندها مال تتصدق عنه، وأفضل الصدق الوقف. إذا كان عندها قدرة تبني له مسجد، تحفر له بئر، تطبع مصاحف أو تشتري مصاحف تحطها في المساجد مثلا خارج الدولة، وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. أبو محمد من أبو ظبي يسأل عن شراء السيارات عن طريق المرابحة من المصارف. أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لشراء السيارات أو السلع أو الأعيان عن طريق المصارف يعني بعقد المرابحة جائز، إذا توفرت فيه الشروط الصحيحة. الشرط الأول أن يملك البائع السلعة ملك تام، وضابط الملك ضمان السلعة إذا تضررت قبل قبض المشتري، هذا ضابطها. والشيء الثاني أن لا يرتب على الأقساط الشهرية غرامات في حالة التأخر. الشرط الثالث أن لا يبيع المشتري السلعة سواء سيارة أو أي شيء على البنك، لأن هذا يصير من بيوع العينة. بارك الله فيك. أبو محمد يقول إذا أجرت سيارة من مكتب وصار حادث أثناء وجود السيارة، يقول صار حادث عليها، ويقول في شرط يكتبونه أثناء وجود السيارة في التصريح أنك تدفع أجرة كل يوم ما دام أنها في التصريح، ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للحوادث هذه والجوائح والنوازل والتلف الذي يحصل، هذا بقدر الله عز وجل، والإنسان إذا تعمد أو أتلف، سواء عفوا إذا أتلف سواء كان متعمدا أو مخطئا، يضمن عندنا المتلفات يضمنها المتلف سواء كانت بعمد أو بخطأ يضمن. الأمر الآخر بالنسبة للضمان هو تصليح السيارة، تصليح السيارة. أما أن يدفع أجرة يومية على كل يوم تمكث فيه السيارة في الورشة، بأي حق، بأي حق يأكل مال أخي بهذه الطريقة؟ سيارة حصل عليها حادث، والحادث الآن خطط من جهة المرور، يعني ضمن المستأجر أو جهة التأمين مثلا، وصلحوا السيارة، مكثت السيارة 5 أيام في الورشة، بأي حق يأخذون مال المستأجر ويلزمون بأن يدفع يوميا أجرة السيارة عن كل يوم، وهي السيارة في الورشة ما ينتفع فيها المستأجر، وكونهم والله يقولون بأنها نحن متضررين بحيث أن تمكث 5 أيام 3 أيام ما نستفيد، هذا قدر الله عز وجل. السوق مخاطرة أصلا، ومن قال أن السوق دائما ربح؟ ها، السوق مخاطرة، شوف الأسواق، الأسهم ناس تربح وناس تخسر، البضائع ناس تربح وناس تخسر، يعني السوق أصلا في مخاطرة، في مخاطرة، وكون يصلح السيارة ويقدمها لهم ويرجعها كما كانت، هذا الذي لهم. إذا كان والله محل التأجير لديه فتوى من جهة رسمية من جهة كذا، قولوا لا أظهر لنا الفتوى تلتزم فيها، لا هم مجرد شرط من عندي أنفسهم، هذا شرط باطل. أبو محمد يسأل يقول بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء، هل هذه من أذكار الصباح والمساء؟ أبو محمد بارك الله فيك، لم يثبت في حدود علمي واطلاعي أن من أذكار الصباح ومن أذكار المساء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات وفي الصباح و10 في المساء. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ومظهر من مظاهر محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة وعند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. أبو محمد يقول كنت أصلي وفي حشرة يعني تحتي وكذا، هل يجوز لي أني أشيلها أقتلها؟ الجواب نعم، أي مصلي كان يصلي فاعترضته حشرة أو إحدى السميات كالعقرب أو الحية يجوز له أن يقتلها، ويجوز له أن يعني يطردها مثلا. ولذلك الفقهاء نصوا على أن المصلي يجوز له قتل الأسودين في الصلاة، والأسودان هما العقرب والحية، ويرجع يكمل صلاة ما دام أنه ما استدبر القبلة، يعني قتلها ورجع. فإذا كان الشخص مرت حشرة ويخشى منها يجوز له أن يأخذ ويرميها هكذا، أو يجوز له أن يقتلها إذا كانت مؤذية وصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. أبو محمد يقول إذا كان الشخص يصلي وحاط فوطة على ركبته ولما قام سقطت الفوطة ثم مسكها ورجع يعني ورجعها، يقول ما حكم صلاته؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للرجل عورته في الصلاة ما بين السرة والركبة، فإذا كان قد غطى ما بين السرة والركبة بفوطة أو بإزار أو بأي شيء ثم انكشفت أثناء الصلاة خطأ وأعادها فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. فلو ظهرت عورة الرجل في الصلاة أو عورة المرأة في الصلاة خطأ وأعادها مباشرة صحت صلاته، أما إذا ظهرت العورة وتأخر في سترها أو تأخرت المرأة في سترها عامدين متعمدين فإن الصلاة تبطل إذا طال الفصل، يعني صار مدة يعني بإمكانه أن يعيدها. أنت الآن ذكرت بأنك مباشرة غطيتها صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أم محمد من الجزائر تقول إذا توفي الزوج والزوجة تدعو له، هل دعاؤها مثل يعني دعاء الابن؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو ولد صالح يدعو له. أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للميت أفضل ما يصله الدعاء، أفضل ما يصل الميت الدعاء، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا لآبائهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي؟ قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم. وأما قضية أن في فرق بين الزوجة والولد هذا غير صحيح، الزوجة قد يكون دعاؤها أقوى وأقوى وأكثر قبول من الولد عند الله سبحانه وتعالى، إذا أخلصت النية وأصلحت الطوية وأخلصت في الدعاء لزوجها قد يكون دعاؤها مقبولا أكثر من الولد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح، القيد هذا اللي في الحديث بعض العلماء يقول بأنه خرج مخرج الغالب، قال بعض العلماء قالوا بأن أراد النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه على أن الولد الصالح هو الذي يتذكر والده، يعني بمعنى لو أن عنده ولد غير صالح ودعا يقبل الله الدعاء، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية مع تعلقه بمسائل الألوهية. لكن لو دعا ولد مقصر في عباداته يقبل الله عز وجل دعاءه. فلذلك أخت الفاضلة المرأة تدعو، لا تقول والله أنا الولد صالح، الولد الصالح لأنه في الغالب أن الولد الصالح هو الذي يدعو لوالده، بخلاف الولد الفاسق مشغول بفسقه ومشغول بتحقيق وطر بقضاء وطر نفسه وشيء من هذا القبيل. طيب أخواني أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى اليوم، عندنا يعني أقل شوي من الوقت المعتاد. أختي أم محمد باقي لك أسئلة أنت والأخت أم علي والأخ محمد معمان، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.